بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثنا سلمة بن كهيل عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الفجر صلى في الفجر فترك آية، فلما صلى قال: أفي القوم أبي بن كعب؟ قال أبي: يا رسول الله، نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها؟ قال: نسيتها. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبزة، وقد جاء عن أبي يحيى بن سعيد هو القطان، سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد صح يعني ماذا ثقة ابن ثقة، وهو أرجح من أبيه. سلم بن كهيل، ذر بن عبد الله المرهبي، سعيد بن عبد الرحمن بن أبزان أبيه، وجاء عن أبيه عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفجر أي في صلاة الفجر بالناس، فترك آية، وهذا دليل على أنه ما أسقطها نسيانا، بل تركها لأنها نسخت. والترك قد يأتي بمعنى النسيان، أو النسيان معنى الترك، كقول الله عز وجل: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي نتركهم، لأن الله عز وجل منزه عن النسيان الذي بمعنى الذهول، وما كان ربك نسيا. الجمع بين نفي النسيان عن الله وما كان ربك نسيا، وبين قوله ننساهم، وبين قوله نسوا الله فنسيهم، أي تركهم. فيأتي النسيان بمعنى الترك، فقوله فترك آية إما معناه أنه تركها لأنها نسخت، وإما تركها أي أنها سقطت عليه من حيث أنه ما ذكرها. فلما صلى قال: أفي القوم أبي بن كعب؟ قال أبي: يا رسول الله، نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها؟ قال: نسيتها. أما السندي فيقول إن قول أفي القوم أبي لا، لأنه يريد كان يريد منه أن يذكره إياها في الصلاة، وأما من حيث السياق وإنما يريد أن يستثبت هل كان متنبها في الصلاة حين أسقط الآية، وهذا القول فيه نظر، بل الصواب أنه نسيها. وقد بوب الشيخ عليه رحمه الله لهذا الرد أو الفتح على الإمام إذا نسي آية، وفيه فضيلة لأبي حيث اختصه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنه هل كان موجودا وما ذلك إلا هو، إلا أنه كان من القراء المتقنين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي آية معك أعظم يا أبا المنذر؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال لي: هناك العلم أبا المنذر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه من العلماء، وقال: من أراد أن يأخذ القرآن فليأخذه عن أربعة: سالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب. وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم وبالإقراء أي أنه يقرأ عليه، قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا، قال وسمعني، قال نعم، قال فجعل أبي يبكي. وفي مسنده، في مسنده من هذا الجامع أيضا دليل على منقبتها، أنه قال إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا إلينا أن نليه، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعهد إليهم ويأمرهم أن يدنوا منه لأنهم أولو الأحلام والنهى، كما قال عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في هذا المسند رقم 7 رقم 8 قال النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال أخبرني التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال بين أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي، هذا قيس بن عباد، فوالله ما عقلت صلاتي، أي أنه غضب، فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب، قال يا فتى لا يسوءك الله، إن هذا عهد، عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليهم، أي أمرهم أن يدنوا منه، وهذه من السنن، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. ثم أيضا من السنن أن القراء يكونون خلف الإمام، ولا سيما الأتقن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعهد إليهم أن يلوه وأن يدنوا منه قال أفيكم أبي، حين فاتت تلك الآية. وقول أولو الأحلام والنهى أي أولو العقول، والنهى العقول أيضا والعلم، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه. ثم استقبل القبلة فقال هلك أهل العقد ورب الكعبة، كررها 3، والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضلوا، أي أهل الكبر، هلك أهل العقد ورب الكعبة، ولفظ آخر ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين، قال وإذا هو أبي، فلما علم أنه أبي يعني ذهب غضب قيس بن عباد، لأنه رأى أنه وقف مكانا خلف الإمام أبي أحق به، وعلى هذا فالذي يكون خلف الإمام من سمعت أولو الأحلام والنهى وصغار القوم والذين ليسوا من القراء يكونون على جانب من الصف، عن يمين الصف عن شماله، يعني ليس خلف الإمام من ورائه. قال أبي يا رسول الله نسخت آية كذا أو نسي؟ قال نسيتها، أي ما نسخت لكني نسيتها. وهذا من الأدلة على أنه رغب منه أن يفتح عليه يذكره إياها. وفي الباب عدة أحاديث بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل القرآن من صحيحه الباب السادس، في الباب السادس والعشرين، باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، يعني هل يقول نسيتها أو نسيتها، وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني الآن نحتاج إلى الجمع بين الآية وهذه الأحاديث، وأن الله عز وجل قال سنقرئك فلا تنسى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نسي آية أنسيها، وساق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال سمع، قالت سمع رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا، ومعنى أذكرني أنها أني نسيتها. وفي طريق أخرى قال وقال أسقطتهن من سورة كذا وكذا. يرحمه الله، لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. حديث متفق عليه. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم أو لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا آية كيت وكيت، بل هو نسي. ومعنى هو نسي، الحافظ يفرق بين هذين اللفظين، أن فرق بين أن تقول نسيت ونسيت. فالأفضل أن تقول نسيت آية كذا وكذا إذا كان السبب عن ذلك تفلتت عليك وليس عن إهمال، فما من حافظ إلا ويحصل له تسقط عليه بعض الآيات، ومثل هذا نسي. أما إذا تركها، إذا نسيها لإهمال حصل حتى تفلت القرآن، فهذا هو الذي نسي. فهذا هو الفرق بين نسيت أي أهملت، كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أهملت وضيعت وفرطت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يقول نسيت كذا وكذا. وأما إذا حصل أنها أسقطت آية من حافظ فهذا نسي، أي الشيطان هو الذي يشغل الإنسان حتى يسبب له ذلك النسيان. قال الحافظ رحمه الله، كان من أحسن من تكلم عليها على هذه المسألة القرطبي رحمه الله في المفهم عند هذا الحديث بل هو نسي. قال واختلف العلماء في متعلق هذا الذم، بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت كذا وكذا. بئس، هذا بئس من ألفاظ الذم، كما أن نعمة من ألفاظ المدح. فقال بعضهم هو على نسبة الإنسان لنفسه النسيان، إذ لا صنع له فيه، فالذي ينبغي له أن يقول أنسيته مبنيا لما لم يسمى فاعله، أي الشيطان أنساه، وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره. وهذا ليس بشيء، انتقده القرطبي، لأنه صلى الله عليه وسلم قد نسب النسيان لنفسه، وقد نسبه الله إليه في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي الذي شاءه الله قد تنسى الذي أراد الله نسخه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، الحديث ثابت. وقيل كان هذا الذم خاصا بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من ضروب النسخ نسيان الآية، كما قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيك نسيكه، كما قرأت الجماعة ما ننسخ من آية أو ننسها بضم النون، أي ننسيك إياها نأتي بخير منها أو مثلها، أي ما ننسخ من آية أن ننسيك إياها لقصد رفعها أنها نسخت نأتي بخير منها في الحكم. وقيل قول ثالث وهو أولاهما أولاها، أن نسيان القرآن إنما يكون لترك تعاهده، لقول النبي تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها، وللغفلة عنه، كما أن حفظه إنما يثبت بتكراره والصلاة به، كما قال في حديث ابن عمر إذا قام صاحب القرآن يقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه، أي لم يصلي به، أخرجه مسلم 789 في مسلم. فإذا قال الإنسان نسيت آية كيت فقد شهد على نفسه بالتفريط وترك معاهدته له، وهو ذنب عظيم، كما في حديث أنس الذي خرجه الترمذي مرفوعا عرضت علي أعمال أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتي أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، أي فرط فيها. الحديث فيه انقطاع، لكنه التفريط لا يجوز، وقد قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومعنى نسيتها أي تركتها، أهملت العمل بها، تدبر لها، التعلم لها،
ويشمل أيضا الإهمال لها وعدم العناية بالقرآن لمن وهبه الله إياه ثم تفلت عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها. هذا الرمي فما بالك بالقرآن إذا أهمله حتى تفلت عليه، حرمان عظيم. قال القرطبي: وهو نص، وعلى هذا فمتعلق الذم ترك ما أمر به من استذكار القرآن وتعاهده، والنسيان علامة ترك ذلك، فعلق الذم عليه. فاحذر يا حافظ القرآن، احذر أن يتفلت عليك القرآن وأن تزول عنك هذه النعمة، فهذه نعمة من فرط فيها عرض نفسه لخسارة. أكرمك الله فحافظ على هذه المكرمة. قال: ولا يقال حفظ جميع القرآن ليس واجبا على الأعيان، يجب على أناس دون غيرهم، فرض الكفايات. فكيف يذم من تغافل عن حفظه؟ لأننا نقول: من جمع القرآن، أي حفظه، جمع تطلقونها الحافظ، فقد علت رتبته ومرتبته وشرف في نفسه وقومه شرفا عظيما. وكيف لا يكون ذلك من حفظ القرآن فكأنما وكيف لا يكون ذلك ومن حفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين كتفيه، وقد صار ممن يقال هو ممن يقال فيه هو من أهل الله وخاصته. في الحديث: أهل القرآن أهل الله وخاصته. وإذا كان كذلك فمن المناسب تغليظ العقوبة على من أخل بمرتبته الدينية، فهمتم؟ خل بهذه المرتبة قصر فيه حتى زالت هذه النعمة، فمن المناسب تغليظ العقوبة عليه بأنه كما جاء في هذا الحديث، وإن كان منقطعا أنه يعذب، لم أرى أنه أذنب ذنبا عظيما. ومؤاخذته بما لا يؤاخذ به غيره، كما قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين كان ذلك على الله يسيرا، أي لشرفهن ومكانتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان ذلك الذنب مما يحبط تلك المنزلة. وغالب ما يحصل النسيان بالعصيان، غالب ما يحصل نسيان القرآن بالعصيان، معصية الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ومعنى انسلخ منها، انسلخ من العمل بها والإيمان بها، ويحمل على أنه تركها وتفلتت عليه. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ومثله كمثل الكلب. فبسبب خلوده إلى الأرض والانشغال عن العلم وانشغال عن القرآن واتباع الهوى سلب الله نعمته عنه حتى صار مثل الكلب، تفلت عليه القرآن علما وعملا وتدينا. إن تحمل عليه يلهث أو تركه يلهث. قال: لا سيما إذا كان ذلك الذنب مما يحبط تلك المنزلة ويسقطها، كترك معاهدة القرآن المؤدي إلى الرجوع إلى الجهالة. ويدل على صحة هذا التأويل قوله في آخر الحديث: بل هو نسي. وهذا اللفظ بالتشديد نسي، فرق بين نسي ونسي، فعلى التشديد يكون معناه أنه عوقب بتكثير النسيان عليه، على معاصي حصلت له عوقب بشدة النسيان. هذا إن لم يحصل له مرض أو ضربة في الرأس أو شيء من الآهات التي سبب ذلك النسيان هي، أو شلل أو شيء من ذلك. أما إن كان ذلك النسيان لمرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال: اكتبوا لعبد صالح عمله فلا إثم عليه بل هو مأجور. إنما الإثم على من أهمل حتى تفلت عليه، فهذا الذي نسي وتراكم عليه النسيان بل هو نسي بسبب ذلك. فإذا لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، أي أهملتها حتى نسيتها، ولكن إذا حصل له ذلك لغير ما تفريط حصل له ذلك ليس بغير عقاب ولا يكون ملوما على ذلك، لأن هذا طبع البشر النسيان. وعلى التخفيف نسيته يكون معناه تركه غير ملتفت إليه ولا معتن به ولا مرحوم، كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم، أي تركهم في العذاب. هو يفسر النسيان بمعنى التشديد أو بمعنى تشديد نسي أو نسي، كلها بمعنى العقاب، لكن التفصيل أولى من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن كلمة نسيت، يقول نسيت كذا، وعبر بتعبير أنسيتها أو نسيتها، فدل على كلمة نسيتها أنها بغير تفريط، يعني بغير سبب، مع التعاهد مع الاجتهاد في حفظه والعناية به، وأن أنسيتها مع الإهمال، ومع الإهمال لا يجوز لما سمعت من الوعيد الشديد على ذلك إذا أهمل كتاب الله. هذا وما يتعلق بما بالنسيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام إني معنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، يحصل النسيان الذي لا يخل بالنبوة ولا بالبلاغ، أما ما كان من أمر البلاغ فإنه معصوم عن ذلك بالإجماع حتى يبلغه، إلا ما شاء الله أن يرفعه فإنه ينساه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، قالوا إلا ما شاء الله أي إلا ما شاء الله رفعه، فإذا أراد الله أن يرفعه وينسخه ويرفع حكمه أنساك إياه، هذا معنى الاستثناء إلا ما شاء الله. أما ما لم يرد الله عز وجل أن يرفعه أن ينسخه فلا ينساه النبي صلى الله عليه وسلم، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، معنى جمعه في صدرك وتثبيته لك. وإذا حصل نسيان لآية ثم يذكرها لا ينساه أبدا، وإلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك معصوم عن السهو والنسيان فيما لم يبلغه من أمور الشرع حتى يبلغه، كما قال الله سبحانه بلغ ما أنزل إليك من ربك، أمر الله بالبلاغ وتكفل له بجمعه حتى يبلغه، معصوم أن ينسخ عليه أو أن ينساه قبل بلاغه. أما ما أراد الله عز وجل أن يرفعه فقد يرفعه قبل بلاغه، لأن الله ما أراد ذلك. وأما النسيان الذي هو عبارة عن طبيعة البشر فيحصل في الآية أو غيرها كما تفلت عليه هذه الآية ثم يذكرها أنسيت كذا وكذا ثم يذكرها، وهذا لا يخل بمقام النبوة ولا يخل كذلك أيضا بمقامه العظيم، وإنما هذا مما يحصل للبصر كالمرض يحصل للأنبياء كذلك أيضا، يعني ماذا ما هو من شأن البشر ما لا يخل. أردنا أن ندخل في الحديث الآخر الذي بعد هذا لكن طال الوقت، وإلا فهو حديث يتعلق مسألة فقهية مهمة، لكن هذا حاصله فيما تعلق بدرسنا، هذا حاصله من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يؤم القوم، يدل على فضيلة الإمامة على الأذان وعلى غيرها، اجعلنا المتقين إماما. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم سقطت عليه آية وهو يصلي، وهذا يدل على أنها لو سقطت آية لا تبطل الصلاة، حتى سواء تركها مثلا سقطت عليه فلا يكون قد بطلت الصلاة، وهي صحيحة بالفاتحة ولو لم يقرأ ما عداها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مفهوم أن من قرأ بفاتحة الكتاب صحت صلاته في الفرض والنفل، وإنما الزائد على ذلك عبارة عن مستحب. فترك آية، فلما صلى أي فرغ تعاهد الذي خلفه الذي يرد أفيكم أبي، هل فيكم أبي بن كعب، فقال نعم يا رسول الله، وأبان على أنه إنما ترك الرد عليه خشية أو الفتح عليه خشية أن تكون نسخت، فأخبرها أنها لم تنسخ الآية وإنما نسيها. من فوائد ما تقدم على أنك لا تقول نسيت بهذا التعبير المشعر بالإهمال منك والتقصير منك والتفريط في هذه العبادة وهذا العمل الصالح، فإذا كان كذلك قل فلان نسيها أي أهمل، وإنما أنسيتها أي من غير قصد من غير تعمد، مع محافظتي على كتاب الله وكذلك تعاهدي له ومدارستي له والصلاة به والعناية به، هذا معناها الفرق بين نسيته وأنسيته. من فوائد ذلك أن النسيان بمعنى ما يحصل من خطأ من تفلت آية قد يحصل للأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما بمعنى ترك القرآن كله فأبدا، لأنه كتاب الله بلغه، وأيضا بمعنى أنه لا ينساها حتى يبلغها، إلا ما أراد الله رفعه ونسخه فقد ينساه قبل أن يبلغه لرفع ذلك الحكم، لرفع ذلك الحكم. وآيات كثيرة نسخت من القرآن، منها ما نسخت قبل العمل بها ومنها ما نسخت بعد العمل بها، حتى إن الذين كانوا قتلوا من القراء نزلت فيهم آية: بلغوا قومنا عنا أن رضينا لقينا ربنا فرضي عنا، فقرأوها ثم نسخت. وآية والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة كانت آية تتلى ثم نسخت، نسخت لفظا وبقيت حكما، فلا يزال أهل العلم يستدلون بما تضمنته السنة من مؤدى هذه الآية. وعلى ذلك الإجماع. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، وإن شاء الله محاضرة أخينا أبي حذيفة الشيخ عبد الغني بعد العصر، لأنهم رغبوا أن يكون هذا الدرس، وإلا فلهم حق الضيوف حياهم الله أهلا وسهلا، لهم حق أن يكون الوقت كله لهم، إلا أنهم يرغبون أن يسمعوا بذلك، فأخذنا هذا الدرس بما تقدم يسر الله سبحانه وتعالى. وحيا الله ضيوفنا أجمعين، وإلى الضيافة مرحبا بكم، إلى هنا بارك الله فيكم.